بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدم الذين في الأخير، قم تقدموا الذين على الجدار. لا تجعلهم يجلسون على الجدار، قم، أنتم ضيوف أو طلاب علم. كنا أخذنا في الدرس الماضي تحريم قطع شجر الحرم، ما هو الشجر الذي يحرم قطعه؟ ها؟ الشجر الكبيرة التي تنبت بنفسها بدون فعل الآدمي، خرج بهذا، خرج ما أنبته الآدميون، فإنه يجوز قطعه. وأيضا خرج الإذخر بنص الحديث، وأيضا ما ينبت من الثمر، ليس الشجرة بل ثمرها. نعم، أحسن. فما أنبته الآدمي من الأشجار يجوز ماذا؟ يجوز قطعه. فهل يجوز رعي البهائم في شجر الحرم؟ ها؟ ما يجوز أن ترعى البهائم، كأنه يخالفونك. ها، من يخالفه؟ تخالفه أنت يا زكريا؟ ها، ما الدليل؟ ها، كانوا يأتون بالهدي ويتركونه يرعى في الحرم. وأيضا ابن عباس قال أرسلت الأتان ترتع، فيجوز الرعي البهائم في الحرم. فمن قطع من شجر الحرم شيئا فهل عليه الجزاء؟ ها؟ الصحيح أنه ماذا؟ ليس عليه جزاء، لأنه لم يرد هناك دليل. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب والفأرة والكلب العقور. سقط من نسختنا هذه من هذه الطبعة الفأرة، وثابت في الصحيحين في أحاديث وفي طبعات أخرى. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر: زيادة الحية. ذكرها ست بذكر الحية. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم، وليث كما هو معلوم من حاله ضعيف مختلط، ولكن الحديث في الشواهد ثابت، شواهد كثيرة. هذا الفصل فيما يحل قتله للمحرم وأيضا من دواب الحرم، فهذه المذكورة يجوز للمحرم أن يقتلها خارج الحرم، وهكذا يجوز قتلها في الحرم للمحرم وغير المحرم. وهي الفواسق الخمس، وقد جاء في حديث ابن عمر زيادة الحية فتكون ستا. بقي لماذا سميت فواسق؟ معلوم أن أصل الفسق في اللغة هو الخروج، فسقت الثمرة أي خرجت من أكمامها. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج، فالفسق هو الخروج. وسميت هذه الخمس فواسق لأنها خرجت عن سائر الدواب. في ماذا خرجت عن سائر الدواب؟ قال بعضهم: خرجت عن سائر الدواب بالإيذاء، فهي مؤذية، فخرجت عن سائر الدواب بالأذية والاعتداء. وقال بعضهم: خرجت عن حكم سائر الدواب بأنه يحل قتلها للمحرم وفي الحرم، بخلاف سائر الدواب فلا يحل قتلها، بل قد تقدم معنا نهي عن قتل كثير من الدواب. قالوا: فهذه خرجت عن حكم سائر الدواب بأنه حل قتلها. ذكر هذين الوجهين النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: وذكر العلماء غير ذلك من الأوجه التي لا نرتضيها، أي في التعليل بتسميتها فواسق. بقي هنا فائدة أيضا في حديث ابن عمر: خمس من الدواب. في فائدة أن الطير يطلق عليها دواب لأنها تدب في الأرض تمشي فيها، لأن بعضهم قال: لا تسمى الطيور دواب، فإن الله غاير بين الدواب والطير، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. والصحيح أن الطيور يطلق عليها دواب، لهذا الحديث خمس من الدواب، وذكر منها الغراب والحدأ. والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وذاك التفصيل ليس فيه أنها غيرها مطلقا الذي في الآية. هذه الخمس الدواب أولها في الحديث الغراب، والغراب معروف. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغراب الأبقع خمس يقتلن في الحل والحرم، ومنها الغراب الأبقع، قيده بالأبقع. والغراب الأبقع هو الذي يكون فيه بياض في ظهره أو في بطنه، في بقعة بيضاء. وأما حكم قتل الغراب فأكثر العلماء على جواز قتل الغراب مطلقا، سواء كان أبقع أو ليس بأبقع، لأن الحديث أكثر الروايات فيه كذلك. وذهب بعض أصحاب الحديث كما ذكره الحافظ ابن حجر، واختاره أيضا ابن خزيمة، إلى أنه لا يقتل إلا الأبقع. وأما الغراب الأسود الصرف الخالص فلا يقتل. قالوا لأن الرواية الغراب مطلق، وقول الأبقع مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. الثاني من الفواسق الحداءة، يقال الحداءة ويقال الحدية، ويسميها الناس هنا الحيدة. ويجوز قتلها عند أكثر أهل العلم كما ذكره ابن قدام رحمه الله وغيره، ذكر في الفوازق هذا الخمس أن قتلها عند أكثر العلماء جائز. مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وغيرهم من العلماء جواز قتل الحداءة في الحل والحرم للمحرم وغير المحرم. الثالث من هذه الفواسق العقرب. قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. ومثل ذلك الحية، قد جاء هذا في بعض روايات الحديث حتى قيل لنافع راوي الحديث فالحية قال لا يختلف فيها، وفي بعض الروايات قال ومن يشك فيها، أي في أنها تقتل. خالف بعض المالكية في قتل الصغير من الحيات والعقارب التي لا تتمكن من الأذى، وخالف أيضا في قتل الحية والعقرب مطلقا الصغير والكبير الحكم وحماد، وكثيرا ما يقترن الحكم وحماد. من هو الحكم ومن هو حماد؟ ها زدياء الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، والأثر عند ابن أبي شيبة، فقال لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال ابن عبد البر كما نقله عنه الحافظ ابن حجر قال ومن حجتهما الحكم محمد أنها من هوام الأرض، فيلزم من أباح قتلها مثل ذلك في سائر الهوام. قال يلزم أنه يجيز ذلك في سائر الهوام. قال ابن حجر رحمه الله قال وهذا اعتلال لا معنى له، أي هذا التعليل لا معنى له ولا يلتفت إليه، فإن الحديث نص في ذلك. فإذا يكون القول الأول هو قول عامة العلماء أنه يجوز قتل الحية ويجوز قتل العقرب في الحل والحرم للمحرم وغير المحرم. الرابع من هذه الفواسق أو الخامس باعتبار الحية والعقرب الفأرة، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها فويسقة، تصغير فاسقة لشدة أذاها. ويجوز قتلها عند أكثر العلماء في الحل والحرم رحمة من الله سبحانه، وإلا كيف سيعيش الذين في الحرم لو دخلت عليهم هذه الفئران ولا يقتلونها، ستخرجهم من البيوت. بل قال الحافظ رحمه الله قال لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم، لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم. نعم ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه قد حكي الخلاف عن النخعي عن إبراهيم النخعي أنه منع قتل الفأرة وقال فيها الجزاء إذا قتلها المحرم، قال ابن قدامة قال والحديث صحيح في حل قتلها فلا يعول على ما خالفه، وكذا قال ابن المنذر، قال ابن المنذر رحمه الله وهذا أي قول إبراهيم خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. بل جاء أثر عند البيهقي في السنن الكبرى قال الحافظ بإسناد صحيح عن حماد بن زيد أنه ذكر له هذا القول أي قول إبراهيم النخعي فقال رحمه الله قال ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة من سمع منها ولا أحسن اتباعا لها أي للآثار من الشعب لكثرة من سمع وهذه فائدة أن كثرة حفظ الآثار أي الحديث وسماعه يجعل العبد أكثر اتباعا للسنة وأنه قد يرد السنة لأنها لم تبلغه ولم يعمل بها ولم يعلم بها وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول من حفظ السنة قويت حجته فيقول كان كثيرا ما يفتي بخلاف الآثار لأن سماعه للحديث قليل والشعبي كان سماعه للحديث كثير فكان أحسن اتباعا للحديث الخامس أو السادس من هذه الفواسق الكلب العقور والعقور مأخوذ من العقر وأصل العقر الجرح فكذبوه فعقروها والكلب العقور هو الذي غلب عليه عقر الناس أي عضهم وجرحهم والاعتداء عليهم هو الذي غلب عليه عقر الناس والاعتداء عليهم بعض الناس يسميه الكلب المسعور أي صار لا يجد إنسانا إلا عدا عليه بقي ما المراد بالكلب هل هو الكلب هذا المعروف من الحيوانات أو المراد كل السباع قولان للعلماء ذكرها ابن قدام رحمه الله في 176 من المجلد الخامس من المغني القول الأول أنه كل ما عقر الناس واعتدى عليهم كسائر السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب بل قالوا سباع البهائم كلها حتى جوارح الطير التي هي جوارح من الطير وهكذا قالوا الحشرات المؤذية كالزنبور والبعوض والبراغيث والذباب قالوا يلتحق به وهذا قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن صالح إلى أن المراد بالكلب الكلب المعروف، ولا يشمل سائر السباع التي تعقر الناس. وقال أبو حنيفة وكذلك زفر صاحبه قالوا يلتحق به الذئب قياسا على الكلب. في اللغة كل هذه التي تعقر السباع يقال لها كلاب، كلب لغة يقال للأسد وللذئب كلب. وأيضا قد جاء هذا شرعا في بعض الأحاديث، ولكنه حديث ضعيف في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين، قال اللهم انسلط عليه كلبا من كلابك، قال فأكله الأسد، ولكن الحديث فيه ضعف. أما الكلب المعروف فهو أول ما يدخل في الحديث، وأما هذه فتدخل في معنى الكلب على الصحيح من أقوال العلماء، لما سيأتي إن شاء الله أن هذه الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على غيرها. ولذا قال ابن المنذر رحمه الله قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتل لا شيء عليه، إذا اعتدى عليه فقتل أنه لا شيء عليه، فهذا إجماع في السبع إلحاقا له بالكلب. أيضا يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم قال واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، أي ما في معنى هذه الخمس، ورجح هذا ابن قدامة بكلام جيد. قال رحمه الله قال ولنا أن الخبر أي الحديث نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منه ودلالة على ما كان في معناها، فنصه على الحدأ والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه، ولأن ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات، فإذا الصحيح أنه يدخل في الكلب كل ما كان معتديا مؤذيا من السباع، بل يلتحق بهذه الخمس الفواسق كل ما كان في معناها كما قال ابن قدام رحمه الله. بقي ما هو الذي في معناها، وكما تقدم النووي رحمه الله نقل الإجماع، بقي ما هو المعنى المشترك الذي نلحق به غير هذه الخمس بهذه الخمس. ذكر النووي رحمه الله قولين، القول الأول أن العلة في ذلك وأن المعنى المشترك فيها كونها مما لا يؤكل، كونها مما لا يؤكل، قال فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول، ليس مما يؤكل ولا متولد من مأكول، يجوز للمحرم قتله ولا فدية فيه. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه هي العلة، أنه كونه مما لا يؤكل. وقال مالك رحمه الله العلة في ذلك كونها مؤذية، كونها مؤذية، فكل مؤذٍ يجوز للمحرم قتله. وما لا يؤذي قال فلا يقتل. وتعليل مالك رحمه الله أقوى، وأنه هذه الخمس أمر بقتلها في الحل والحرم لأذاها، وكما تقدم أنها سميت فواسق، خرجت عن سائر الحيوانات بأذيتها وبأنه حل قتلها. فيلتحق بها كل ما كان مؤذيا، فما كان مؤذيا يجوز قتله في الحل والحرم. وهنا فائدة طيبة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحات 41 و100، جعل الحيوانات بالنسبة لقتلها وعدمه على 3 أقسام. القسم الأول ما أمر بقتله، وهذا واضح، الذي أمر بقتله فهذا يقتل في الحل والحرم، ويقتله المحرم والحلال، كهذه الست التي ذكرت في الأحاديث. ثم نص واختار رحمه الله أنه يلتحق بها ما أشبهها في الأذية. قال ومنه الحية والذئب والأسد وما أشبهها، لأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس يتناول ما في معناها أو أشد منها، أي يدخل فيه. الثاني ما نهي عن قتله، وما نهي عن قتله فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم. ثم مثل بأمثلة وبعضها في الأحاديث مختلف فيها، قال كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، الصرد هو طائر صغير أكبر من العصفور ويكون منقاره أحمر، فهذا الذي نهي عن قتله لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم. الثالث، القسم الثالث ما كان مسكوتا عنه في الشرع فلم يأتي الأمر بقتله ولا النهي عن قتله. فهذا على قسمين، إن كان مؤذيا فإنه يقتل إلحاقا لما أمر بقتله، إلحاقا له بما أمر بقتله. لماذا؟ لأن المؤذي يقتل دفعا لأذيته، فما دام مؤذيا يقتل. والقسم الثاني ما لا يقتل أو ما لا يؤذي، ما لا يؤذي، فظاهر تعليل الشافعي المتقدم أنه يقول يقتل يجوز قتله، لأن ما لا يؤكل إذا كان لا يؤكل يجوز يقتل. وظاهر تعليل مالك رحمه الله أنه قال لا يقتل لأنه لا يؤذي، وهذا القول الثاني أولى، فإن الله تعالى خلق هذا الحيوان لحكمة وهو مسبح لله سبحانه وتعالى، وإن من شيء لا يسبح بحمده، فلا ينبغي أن يقتل لا في الحل ولا في الحرم، حيوان عادي ليس بمؤذي لا يقتل. فإذا الحيوان ما أمر بقتله فهذا يقتل في الحل والحرم، والثاني ما نهي عن قتله فهذا لا يقتل في الحل ولا في الحرم، والثالث من سكت عنه فإن كان مؤذيا ألحق بما يقتل دفعا لأذيته، وإن لم يكن مؤذيا فهو حيوان خلقه الله لحكمة فلا ينبغي قتله وهو ليس بمؤذي. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله صيد حرم المدينة وشجر المدينة، ونحن لم نذكر بعد ذلك صيد حرم مكة، إنما ذكرنا شجر مكة وذكرنا الصيد للمحرم مطلقا. إن شاء الله في الدرس الآتي نذكر صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة وما يتعلق بذلك. أخي يقول: ما هو الزنبور؟ الزنابير معلوم من الحشرات، يطلق أيضا على النحل زنابير وعلى أمثالها مما يؤذي، بعضه قد يؤذي من الزنابير شبيب النحل. أخي يسأل: قتل الوزغ، عندنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ قلنا: ما أمر بقتله يقتل في الحل الحرم. الوزغ أمر بقتله أو لا أمر بقتله؟ حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. لماذا أمر بقتل الوزغ؟ نريد واحدا نسأله صغيرا. أنت ما اسمك؟ عبد الملك. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ؟ لأنها مؤذية. ها، جاء تعليله في الحديث. أنت يا حسين، لماذا أمر بقتل الوزغ؟ ها، أحسنت. كان ينفخ النار على إبراهيم حين أحرق، والحديث الصحيحين حديث أم شريك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وقال: كان ينفخ النار على إبراهيم حين أحرقه الكفار. أخي يقول: هل يجوز قتل النحل؟ النحل